السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر بماء البئر. وعن محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاع، وهي بئر يلقى فيها النتن والليف والمحيط والكلاب، فقال: الماء طهور لا ينجس شيء. قال الإمام البيهقي وأخرجه أبو داود في السنن، وقال بعضهم ابن عبد الرحمن ابن رافع. قال البيهقي رحمه الله: والحديث على طهوره إذا لم تلق في البئر نجاسة، فإذا ألقيت فيها نجاسة فمعنى الحديث فيما بلغ قلتين ولم يتغير، ودليله يرد في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا حديث آخر يذكره الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى في باب التطهر بماء البئر، والمقصد من ذلك كما ذكرنا قبل ذلك بيان أدلة الفقه وخاصة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك الاحتداد بالقرآن في ذلك. فذكر ماء السماء أنه ماء طهور، ماء البحار وأنه ماء طهور، وهنا يذكر لنا ماء البئر، ماء البئر. وذكرنا أن المياه التي خلقها الله عز وجل على أصل خلقتها طالما اسمها ماء يجوز لك أن تتطهر بها، سواء الطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، سيغتسل بها الإنسان، يتوضأ منها الإنسان، يزيل بها نجاسة طالما اسمها ماء، اسمه ماء نزل من السماء، كان في البحار والمحيطات والأنهار، كان في الأبار، كان في غيرها من موارد المياه، طالما اسمه ماء يجوز لك أنك تتطهر به. هنا بيذكر الأدلة على خصوصية كل شيء من ذلك. ذكر ماء السماء، قال: وأنزلنا من السماء ماء. وذكر ماء البحار، وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. وهذا حديث آخر في التطهر بماء البئر. يذكر لنا حديثا، الحديث نفسه رواه الإمام أبو داود، وهو الإمام البيهقي يسوق هذا الحديث بإسناده هو من طريق آخر، ويقول إن الإمام أبو داود روى هذا الحديث، رواه في السنن. وفيه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من بئر بضاعة، بئر كانت موجودة في المدينة في دار لبني ساعدة، دار لبني ساعدة، وبنو ساعدة من الخزرج من الأنصار، وهذه البئر كان فيها ماء عذب، وكأن الدار هذه كانت بعيدة شوية وكانت مفتوحة، وكلمة دار تطلق على معنى القوم في دار بني ساعدة، يعني ديار بني ساعدة، يعني قبيلة بني ساعدة، وقد تطلق الدار على ما نسميه الآن العمارة، العمارة، ولكن العمارة الآن رأسية لفوق. الدار زمان بأفقية، أفقية يعني عدد من البيوت جنب بعضها يجمعها حوش واحد، ومسمى هذه الدار، الدار. فهذه البئر كانت في دار يبقى بين مجموعة بيوت لبني سعيد، كأنها كانت متطرفة شوي هذه البئر، وكأنها في مكان منخفض، فيسيل إليه الماء إذا جاء من الوادي أو سال الوادي بالماء نزل فيها، الأمطار سالت في المدينة نزلت فيها، والبئر هذه كانت بئر فيها ماء عذب، ماءها عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها وكان يشرب منها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه البئر لكونها كانت منخفضة، فالصحابة ذهبوا ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بتتوضى من هذه البئر، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. هنا طبعا يعني أرض أو بئر يطرح فيها، يعني حد يطرح فيها، هذا لا يكون من كافر، ما فيش كافر يعمل هذا الشيء، مش ممكن، لا كافر ولا إنسان فاجر من المسلمين يفعل، لأنه يحتاج يشرب منها المسلم والكافر. هنا هذا محمول على معنى تاني خالص، محمول على انه البئر لكونها منخفضة فتقوم الرياح تسفي عليها تطير عليها، تطير عليها اوراق، تطير عليها خرق، تطير عليها شيء، فكأنه من ضمن في مزابل هناك في المدينة على اطراف المدينة، فمع قوة الرياح في هذه الاماكن يقوم يطير من المزابل اشياء تقوم تسقط فيها. قد يحدث ان كلبا ذهب يشرب منها وقع فيها غرق، شالوا منها ورموا منها وطهروا البئر، فهنا الاسم ان فيه مره ومرات وقع فيها كلب، حصل فيها هذا الشيء، يقوم هنا هل هذا يمنع ان حد يتطهر منها بعد ذلك بعد ما نظفوا البئر وشالوا ما فيها؟ والميه معروف ماء البئر بيمد من مياه جوفيه، المياه الجوفية اللي بداخل الأرض بتبقى يعني شيء ضخم جدا من آلاف ومئات الأمتار المكعبة من المياه بداخلها، بل كمية في البئر بس ده شيء يمد من داخل الأرض من المياه الجوفية. فعلى ذلك إذا كانت البئر كبيرة وتمد من مياه جوفية مش ممكن تتنجس هذه البئر، وإذا حصل هيكون في الظاهر، فإذا نزح هذا الظاهر جاءت مية جديدة من الداخل أو من المياه الجوفية تمدها فتطهرها. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن هذه البئر يطرح فيها ذلك إن الرياح تطير فيها مثل هذه الأشياء من مزابل قريبة أو نحوها، فيحصل إني لقوا فيها أحيانا حاجة وقع فيها، لقوا أحيانا فيها خرق وقع فيها، يقوم يشيلوا هذه الأشياء. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وجد الماء طاهرا، وجد البئر نظيفة ليس فيها شيء، فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم. ولكن هم بينبهوا يعني أحيانا بنلاقي هذا الشيء ينفع نتوضأ فيها، فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور. هنا هذا من الأحاديث اللي تفيد من طالما اسمه ماء وماء مطلق ما تغيرش بشيء، يبقى على ذلك هذا ماء ليس طاهرا فقط في نفسه، لا ذا كمان يطهر، يجوز الإنسان أنه يتوضأ منه ويغتسل منه. ولذلك الإمام البيهقي يعقب بعدما يذكر هذا الحديث ويقول الحديث على طهوره إذا لم تلقى في البئر نجاسة، طالما إن مية البئر نظفوا البئر ونزحوا منه مياه يمكن كانت وسخت ولا شيء وبقي باقي المياه اللي فيها على أصلها، يبقى على ذلك هي طاهرة. يقول فإذا ألقيت فيها نجاسة، يعني بفرض إن مثل هذه البئر وقعت فيها نجاسة، فإما هذه النجاسة تغير ماء البئر حيث تغير عما كان عليه، وإما مازال على طهارته واسمه ماء ليس اسمه شيئا آخر، وحجمه ضخم. يقول في حديث آخر يخيل ذلك ويقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، ذلك البيهقي يحتدي بهذا الحديث الآخر، والقلتين يعملوا حوالي ربع متر مكعب، ربع متر مكعب من المياه، مية البئر أكثر من ذلك بكثير. فلذلك إذا وقعت في البئر فرضنا نجاسة وقعت فيها، جاء كلب وبال فيها مثلا، ولكن ماء البئر أكثر من أن هي تتنجس بهذا فوق القلتين بكثير، فعلى ذلك هي باقية على أصل القتل. طيب فرضنا أن نجاسة كثيرة جاءت عليها بحيث أنه تغيرت هذه الماء، مش بئر، فرضنا أنه نهر، نهر وجاء فتحت عليه مية الصرف الصرحي بحيث المنطقة اللي موجودة دي شايف نجاسة، النجاسات موجود فيها، هنا يبقى تغير. إذا تغير بماء النجاسة أصبح هذا متغير، هذا المكان صار نجسا، المكان اللي ينزل فيه هذا الشيء اختلط وماشى ماء النهر إلى مسافات، وصل مسافات بننظر فيه لا ما فيش فيه حاجة، النجاسات ترسبت فيه اللي تحت والمية اللي على ظاهر طاهرة وليس فيها شيء، رجع لأصله أنه طاهر. ولذلك من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن الأنهار تكون جارية مش واقفة في أماكنها، النهر يجري وبعدين يصب في البحر وبعدين مية تتبخر للسماء تقوم تنزل مرة ثانية عليه، يبقى يزاد من مياه الأنهار والآبار اللي تصعد للسماء ليتطهر من جديد وبجريانه يتطهر ما فيه. يبقى جرية الماء التي يكون فيها نجاسة شايلة نجاسة ونرى ذلك لا يجوز التطهر من الماء النجس، لأنك تعرف أنك تستخدم نجاسة باستخدامك لهذا الماء. فإذا مرت هذه الجرية من الماء يبقى ما جاء بعد ذلك طالما أنه طاهر يجوز لك أن تتوضأ منه. وده اللي قاله لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسألوا أنه يطرح فيه، يعني يصير فيه قروء قد يكون فيها من الحيض، من دم الحيض، ملقى في مزبلة في الشمس في المدينة شديدة جدا، تقوم تنشف هذه الأشياء، نشفت الرياح جت عليها طيرتها راحت وقع خرقة منها في البير، نظفوا البير شالوا ما فيه، فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. لذلك في رواية قالوا أنا توضأ منها، أنا توضأ من بئر بضاعة، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. وهذا الإطلاق لا بد فيه من قيد، جاء في حديث آخر عند ابن ماجه ولكنه ضعيف، إنما الإجماع على معناه إنه لا ينجسه شيء إلا ما غيره، إذا تغير الماء بالنجاسة صار نجسة، وإجماع العلماء على ذلك. لو في بير مية سقطت داخلها نجاسة بحيث تغيرت ريحتها ريحة النجاسة، طعمها طعم النجاسة، فلا يجوز استخدام هذه. طب تطهر زي هذه البئر؟ قالوا بنزحها، تنزح هذه البئر، يفضل ينزح منها الماء، طبعا كل ما بتنزح منها كل ما المياه الجوفية تمدها لغاية ما تصفو اللي في البئر، يبقى تطهر بهذا الشيء. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا المعنى مقيد بأنه لم يتغير بالنجاسة اللون والطعم والرائحة. أيضا عند أبي داود في رواية أخرى لحديث أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا الشريعة سهلة، لو انه مثل هذا لا ما ينفعش، او شك انه الانسان ما يلاقيش حاجه يشرب منها، يجي يشرب من النهر يقول لا النهر بيقع فيه، في مصارف بترمي عليه، في كذا بتقول ما تشربش منها، يجي الابار لا بيطير عليها من الرياح ما ينجسها اي ما تشرب، يبقى الانسان مش هيلاقي حاجه يشرب منها. او تكلفه الشريعه انه كلما اتى على ماء من هذه المياه انه مكلف بتنظيفها وتصفيتها وفلتره الميه اللي فيها، يصعب جدا. ولكن الشريعه جعلت الامر سهلا في ذلك، انه طالما الماء باق على أصل خلقته يجوز لك أن تتوضأ منه وأن تغتسل منه. لما كلفنا ربنا بالعبادة لم يصعبها علينا، فالعلاج صعب إن تتطهر من مية مخصوصة، يجي الناس يدوروا على المية مش لاقين المية المخصوصة دي، يقوموا محدش يصلي. ولكن الله عز وجل الذي أمرنا بالعبادة سهل لنا وسيلة هذه العبادة، فأخبرنا أن هذه الأرض جعلت لنا مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وطهور، الأرض في أي مكان أدركتك الصلاة عندك مسجدك وعندك طهورك، أنت في المدينة عندك المسجد عندك بيتك بحسب ما يتيسر لك، عندك الطهور مية في الحنفية المية في البحر مية في البئر مية حسب ما يتيسر لك، ما فيش مية مولودة يبقى تنتقل إلى التيمم، فالعبادة سهلة ويسيرة. ولما بينقل إلى شيء يخفف، إذا كان الوضوء الإنسان يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، لكن التيمم جعله الله عز وجل أسهل بكثير، جعل ضربة واحدة تضرب الأرض تمسح وجهك وكفيك، والأمر كان أسهل في التيمم. فكلما تعذر على الإنسان شيء جاءته الشريعة بما هو أيسر حتى لا يتعسر عليه عبادة ربه سبحانه وتبارك وتعالى. نرجع تاني في قوله إن هي يلقى فيها، قلنا مش ممكن يكون من إنسان أن يفعل هذا الشيء، المدينة كانت المياه فيها عزيزة، وإنه الكل يحتاجون إلى الأبار عشان يشربوا منها. ممكن نذكر قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قدموا المدينة ووجدوا المدينة ما فيهاش إلا بير واحدة يقدر الناس يشربوا منها، والمية اللي فيها عذبة، وكان يملكها يهودي بئر روما، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة أو مكانها في الجنة، فإذا بعثمان رضي الله عنه يشتري هذه البئر من هذا اليهودي، اليهودي يرفض، اليهودي بيكسب منها يبيع المية للناس، فيرفض ويشتري نصها بس، نص بئر، فيشتري نصفها ويجعل نصف هذه البئر للمسلمين. فكانت البئر يوما لعثمان ويوما لليهودي، يوم عثمان يجعلها للناس كلها اللي عايز يشرب منها ببلاش من هذه البئر، فاليهودي وجد يوم بتاعه ما بيعش حاجة فاشتريها كلها خدها، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين، جعلها كلها للمسلمين رضي الله عنه. هنا بئر عزيزة، بئر واحدة في المدينة يحتاج إليها كل أهل المدينة. طب والله إذا كان بئر زي دي وبئر تانية زي بتاعت بني سعيدة وبئر تالتة وبعدين حيلقوا فيرموا فيها هذه الأشياء، هذا لا يكون أبدا، وهم يحتاجون، الحاجة تمنعهم من ذلك. فهذا الحديث ليس على ظاهره في أنه يلقى فيها، ده كأنه من الرياح أو من طيارة شيء يحبس فيها هذا الشيء، ويكون هذا أحيانا وليس غالبا. ولكن الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضنا أن هذا غالبا، طالما أن الماء الآن حين الوضوء منه الماء باقي على أصل خلقته يجوز لك أن تتطهر به. برضو جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذرنا من تقذير المياه. المياه جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الملاعن، الأماكن اللي يلعن فيها الإنسان إذا خرب هذه الأماكن، موارد المياه، أنه يتغوط أو يتبول في موارد المياه. موارد المياه، فهنا موارد المياه يعني الآبار وغيرها اللي الإنسان يشرب منها، لو جاء إنسان تبول فيها أو تغوط فيها أو قذرها على المسلمين هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر إنه هذا ملعون، الذي يفعل هذا الشيء يعني من لعنه جازت عليه اللعنة واستحق هذه اللعنة. هنا التحذير من أن الإنسان يقذر على الناس أو ينجس على الناس موارد المياه، تبقى هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا معناه أنه طالما بقى على أصل الخلق. طب كانت قد إيه بقى بير بضاعة دي؟ كانت الحجم بتاعها قد إيه؟ هنا البير زي أي بير من الأبار، لما نقول هذا بئر في المكان الفلاني مش هيكون البير مثلا ترعة، ولكن البير حفرة في الأرض عميقة في الأرض وصلة لغاية المياه الجوفية فيها اسمها بئر. زي الإمام أبو داود يذكر إنه ذهب لهذه البئر يعرف البئر دي الحجم بتاعها قد إيه. يقول أبو داود سمعت قتيبة ابن سعيد هو شيخ يعني قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، هذه البئر لو حد وقف فيها العمق بتاعها قد إيه بتاع المية اللي فيها، قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، يبقى مية هذه البئر ارتفاعها لو وقف فيها إنسان يكون ارتفاع الماء اللي فيها حوالي متر متر ونص مثلا، ما هيش مكان نتخيل ان ارتفاع المية بداخل البئر مثلا 10 متر، لا ما بتوصلش لهذا الشيء، يدوبك ارتفاع المية اللي بداخل البئر حوالي متر متر ونص. طب هي دي كل المية؟ لا الابار دايما تمدها المياه الجوفية، لذلك العرب لما يحفر مش محتاج ان يحفر حفرة عميقة جدا يغرق فيها، هو محتاج ان يوصل بس المياه الجوفية حيث انها تطلع فيها ويسحب منها يبني جنبها حوض جنب البئر، يأخذ هذه المياه ويحطه في الحوض فيشرب الناس من الحوض. الإمام أبو داود يقول قدرت أنا بئر بضاعة بردائي، هنا يعني ما عندوش متر يزبيه ما عندوش حاجة، فقال ألعت ردائي اللي أنا لبسه ورحت حطه عليها بالطول أقدرها قد إيه هذه؟ قال قدرتها بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، إذا عرضها 6 أذرع، الزراع يقول حوالي 42 سنتي وأقصى ما خيل فيه حوالي 58 سنتي، يبقى العرض بتاع البير حوالي 3 متر تقريبا، العرض بتاع البير الطول دايما يكون أطول من العرض، يبقى حيكون في هذه الحدود أو أزيد من ذلك. قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني فيه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ يعني في عهد الإمام أبي داود بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 150-200 سنة، هل البئر دي تغيرت عما كانت عليها؟ فما عملت فيها حاجة وسعتوها شوية غوطوها شوية؟ قال لا. قال ورأيت فيها ماء متغير اللون، يعني كأنه من الرياح أو شيء اتغير المياه شيئا، ولكن ليس هذا التغيير بفعل النجاسة ولا غيرها. الغرض بيان انه اذا كانت بئر على مثل هذا الحجم وانه سقط فيها شيء يسير من النجاسه لا ينجسها وتظل باقيه على اصلها، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.